الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو المجلس 83 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس 6 في قراءتنا لسورة الأنعام، حيث كنا قد وقفنا فيما أورده رحمه الله في حكم الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليه، وذكر المذهب 3 في المسألة وهو مذهب الحنفية ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد، أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. فنبدأ على بركة الله، حيث وقفنا على قول الإمام أبي جعفر ونحن في عشاء ليلة 2 من شعبان 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا معقيل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين أن يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. وهذا الحديث رفعه خطأ أخطأ فيه معقيل بن عبيد الله الجزري، فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي ورواياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فزاد
من قوله
فزاد يعني في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه، وهذا أصح نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. والله أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا، فليعلم هذا والله الموفق.
هذه فائدة لطيفة، أن ابن جرير إذا حكى الإجماع ليس معناه أنه ليس في المسألة خلاف، فقد يكون الخلاف موجودا ومذكورا لكنه عن واحد أو اثنين، وإنما يعتبر الخلاف الإمام ابن جرير الطبري إذا كان عن جمع، وهذا اصطلاح عنده. ولا شك أن قول الحنفية والمالكية والحنابلة هو الأصح.
قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو أسامة عن جهير بن يزيد قال: سئل الحسن، سأله رجل: أتيت بطير كرا، فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير. فقال الحسن: كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال الله: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس.
يعني هذا الحديث لا حجة فيه. لماذا؟ لأن الرجل عندما أتى بالطير الكرى معروف اللي الناس يسمونه الكروان، عندما بدأ يذبح هو سمى، لكن ما يدري هل سمى على كل واحدة أم التسمية الأولى اكتفى به. طيب، هذه مسألة ثانية. لو أنه أتى بثلاثة خرفان قال بسم الله وبدأ يذبح الكل، هل يلزم التسمية عند كل؟ هذه مسألة أخرى. نعم، والصحيح أنها لازمة. نعم.
واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي ذر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفيه نظر، والله أعلم. وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم، ولكن هذا إسناده ضعيف. فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف تكلم فيه غير واحد من الأئمة والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضة والمعارضات والله أعلم. ولابن جرير وقد اختلف أهل العلم في هذه
المسألة. أفردت هذه المسألة على حدة يعني في كتاب الأحكام، وإنما هنا ذكر الاختصار. نعم
أحسن الله عليكم. قال ابن جرير وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم، وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدث به ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن عكرمة الحسن البصري قال قال الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد حدثنا محمد بن شعيب أخبرني النعمان يعني بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله في القرآن ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب.
نسخها هنا بمعنى خصصها، بمعنى خصصها وليس بمعنى ألغى الحكم، فجعل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، يعني سواء قال بسم الله أو لم يقل بسم الله. نعم.
ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب ومن تحريم لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله صحيح، ومن أطلق من السلف نسخها هنا فإنما أراد التخصيص والله أعلم. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال رجل لابن عمر إن المختار يزعم أنه يحالي، قال صدق وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وحدثنا أبي حاتم
اللي يقول
نعم
أبي ما له علاقة في الموضوع هنا
أبي
هناك في أول
صحابي
طيب.
وحدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا كلمة بن عمار عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد فجاءه رجل فقال ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه حاله الليلة، فقال ابن عباس صدق، فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحيان وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه، ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ثم وقد تقدم عن كريمة في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نحو هذا. وقوله ليجادلوكم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عمرو بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هكذا رواه مرسلا ورواه أبو داود متصلا. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه الآية، وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيينة به، ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرشي عن عمران بن عيينة به، وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة، وأحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميت حتى يجادلوا، الثاني أن الآية أمن الأنعام وهي مكية، الثالث أن هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجرشي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال حسن غريب وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الطبراني حدثنا علي بن المبارك حدثنا زيد بن المبارك
اليهود إلى اليوم لا يأكلون إلا ما ذبح ولا يأكلون من المذبوح إلا ما ذكر اسم الله عليه إلى اليوم، ولذلك كان بعض الحكماء يقول كل عند يهودي ونم عند نصراني. نعم
أحسن الله عليكم. حدثنا زيد بن المبارك حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحاكم بن أبان عن أكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس ولا قريش الخاصم محمدا وقول لهم فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميت فهو حرام. فنزلت هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش. وقال أبو
شمشير كلمة فارسية معناها السيف. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن كريمة عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فكلوا فلا تأكلوه ما ذبحتم أنتم فكلوا فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل به وهذا إسناد صحيح. ورواه ابن جرير من طرق متعدية عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو المحفوظ أن الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى قوله ليجادلوكم قال يوحى الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قلتم ولا مما قتلتم ولا تأكلوا مما قتل الله. وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس أن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه وأن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جريج قال عمرو بن دينار عن أكرمة أن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس فكتبت فارس إلى مشركي قريش إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه ما ذبح وأما ما ذبحوا هم يأكلونه فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ونزلت يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال السدي في تفسير هذه الآية أن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تبتغون مرضات الله فما قتل الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله تعالى وإن أطعتموه فأكلتم الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد الضحك وغير واحد من علماء السلف رحمهم الله.
طبعا هذه مجادلة بالباطل لأن نعلم أن الميتة لا يصح أن يقول الميتة قتله الله. الميتة ماتت بسبب من الأسباب الكونية كما أن ذبيحتنا ماتت بسبب ذبحنا وأما الإماتة فهو حكم الله وفعل الله هنا وهناك. فكان فعلنا بسم الله سببا لإباحته وهناك مات الحيوان بسبب كوني من الأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى ولم يذكر اسم الله عليه فكيف نجعل هذا مثل هذا. ثم أيضا من الناحية العقلية إن كان المجوس والمشركون إن كان لهم عقول فإنا نرى أن المذبوح يسيل منه الدم فيطيب هو الميتة لا يسيل منها الدم فكيف تطيب. نعم
أحسن الله عليك. وقوله تعالى وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم فقال بلى إنهم أحل لهم الحرام وحرم عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا كان في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله ويحيى قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به. والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال السدي والإسلام والكل صحيح كما مثله في الظلمات أي الجهلات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها إلا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمة إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. والآية في هذا كثيرة، واجه المناسبة في ضرب المثالين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا كانت ميت
هو الذي كان ميتا
هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمرو بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو عمرو أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى: وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له
يفعل ما يشاء، يعامل عباده إما بفضله وإما بعدله، ولا يظلم ربك أحد. نعم، ورحمته غالبة.
أحسن الله عليكم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر ومجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجروا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول تعالى: وكذلك جعلنا في قريتك يا محمد وكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة للكفر والصد عن سبيل الله وعلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك، ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لا يقين معناها أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم، قيل أمرناهم أمرا قدريا كما قالها هنا لينكروا فيها. وقوله تعالى: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال سلطنا شرارهم فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب.
ولذلك متى ما تسلط على بلدة ما الشرار فذاك إذان عياذا بالله بالبوار، بدلالة هذه الآية كما قاله جمع من السلف. ويشهد لهذا آية سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وتلك أمرنا مترفيها، كلتا الآيتين إنما هي في عموم المعاصي وليس في خصوص الشرك. نعم،
أحسن الله عليكم. قلت: وهكذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفو. وقال مجاهد: وقتاد أكابر مجرميها عظماؤها. قلت: وهكذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن ما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. والمراد بالمكرها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى: إخبار عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا سفيان قال كل مكر في القرآن فهو عمل. وقوله تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضله إلا على أنفسهم كما قال تعالى ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. وقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون. وقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا للنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي إذا جاءتهم آية وبرهان حجة قاطعة قالوا للنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي الرسل. وهذا كما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الآية يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القرية أي من مكة والطائف وذلك أنهم قبحهم الله وكانوا يزدرون بالرسول صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا كما قال تعالى مخبرا عنهم وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهر بيته وطهرة بيته ومرباه من شاءه صلى الله عليه وملائكته والمؤمنون عليه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم وكيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. الحديث الغوري الذي استدل ملك الروم بظاهر صفاته عليه الصلاة والسلام السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به.
الآية قرأت على قراءتين الله يعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته بالإفراد والمقصود رسالة الإسلام الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقراءة الثانية الله أعلم حيث يجعل رسالاته بجمع الرسالات وهي مضافة حينئذ إلى الضمير والضمير هنا عام رسالة إبراهيم إلى إبراهيم رسالة نوح إلى نوح رسالة موسى إلى موسى رسالة الإنجيل إلى عيسى ورسالة القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قراءتان سبعيتان.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن شداد بن أبي عمار عن وثيلة بن الأسقى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بن كنان واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم إن فرد بإخراج مسلم حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن أبي وداع.
المقصود في حديث بعثت من خير قرون بني آدم ليس المقصود هنا بالقرون السنين، المقصود بالقرون هنا رؤساء بني آدم وجهاء بني آدم أسياد بني آدم، يعني في كل قرن كان آباء النبي عليه الصلاة والسلام سادة وكبراء، يقال قرن الرجل أي صار سيدا يقرن بغيره. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداع قال قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة وجعل القبائل فجعلني في خير قبيلة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أبي أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم البيهقي. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زير بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم مجرى نبيه يقاتلون على دينه، فما راه المسلمون حسنا فعند الله حسن وما راه المسلمون سيئا فعند الله سيء. وقال أحمد أيضا حدثنا شجاع بن الوليد حد قال ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني.
بغض العرب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، بغض العرب شعبة من شعب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن خيار العجم المتشبهين بخيار العرب وشرار العرب المتشبهين بالعجم، فالمسلم ينبغي عليه أن يتشبه بخيار العرب وهم الصحابة والتابعون وتبع التابعين وإلى يومنا هذا، فإن الإسلام والإيمان مأرزه ومحجره ومبدأه ومنتهى هم العرب وبلاد العرب، حتى إن الدجال عندما يخرج أكثر من يقاتله العرب، أكثر من يقاتله العرب، وهذا معلوم لأن العاجم لا يفهمون من الدين إلا ما قلدوا فيه، ولهذا تجد أكثرهم أتباع كل ناعق إلا من رحم الله ممن تفقه ودرس الكتاب والسنة. لو نظرت إلى الطرق الصوفية الخرافية والرقوص في المساجد أكثرها في بلاد العجم، والقبور والمزارات والأوثان أكثرها في بلاد العجم. نعم
أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية ذكر عن محمد بن منصور الجواز حدثنا سفيان عن أبي حسين قال أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل في باب المسجد من باب المسجد فلما نظر إليه راعه فقال من هذا؟ قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى سيصيب الذين أجروا صغار عند الله عذاب شديد الآية، هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاء به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو ذلة دائمة لما أنهم استكبروا، فعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا، كقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين ذليلين حقيرين، وقوله تعالى وعذاب شديد بما كانوا يكفرون لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبل بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله كما قال تعالى يوم تبلى السرائر أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر اللواء من عند اسمه يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أن ييسره له وينشطه ويسهله، لذلك فهذه علامة على الخير كقوله تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فغير للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يقول الله تعالى لا يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به، وكذا قال أبو مالك غير واحد وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق يخبرنا الثوري عن عامر بن قيس عن عامر بن مرة عن أبي جعفر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكر للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا. وقال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. قال ابن جرير حدثنا أن تحدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن عامر بن مرة عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشعري حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عامر بن مرة عن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري
بني العنبر قبيلة معروف.
حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور
ابن المسور.
المسور
هو نفسه أبو جعفر. أبو جعفر عبد الله بن المسور ابن عبد الله بن عوف ابن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدائني، كان يسكن في بلاد فارس، وكذاب متهم بالكذب والوضع في الحديث، فهذه الروايات كلها لا تصح.
أحسن الله عليك. قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فقال يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. قال يا رسول الله فهل ذلك من أمارة تعرف؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقال ابن جرير أيضا حدثني هلال بن العلاء حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد حدثنا محمد بن مسلمة ابن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فهل ذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت.
وهذا أيضا في سنده كما هو معلوم سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني الراوي عن محمد بن سلم متهم بالكذب. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد روى ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال حدثني ابن سنان القزاز حدثنا محمود بن حسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن يريد الله هو يهديه ويشرح صدره للإسلام. قال يا رسول الله كيف يشرح صدره؟ قال يدخل فيه النور فينفسح. قالوا أن لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا الحديث موصلة ومتصلة يشد بعضها بعضا الله أعلم.
ما يمكن يشد بعضها بعضا، كذابين شد بعضه بعضا لو كانوا ضعفاء، هذه هي القاعدة المضطرد. يعني هذا الإسناد الأخير بين عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة وعبد الله بن مسعود مفاوز، أقل شيء لازم يكون شخصين، أحيانا يكون ثلاثة ما هم موجودين. هذا يمكن أن يعضد لو وجد له متابع ضعيف آخر، أما كل الأسانيد الأخرى فيه أبو جعفر عبد الله بن المسور المدائني فأن أن يكون صحيحا أو حسنا. نعم.
وقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان كهين وهين.
نعم.
كهين وهين.
نعم.
وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء بفتح الحاء وكسر الراء حرجا.
نعم حرجا وحرج.
نعم. وبمعنى آثم قاله السدي. وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان.
هذه كلها قراءات سبعية متواترة، ضيقا ضيقا، حرجا حرجا. نعم،
أحسن الله عليك. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة،
يجوز، نعم،
عن الحرجة، فقال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير.
سبحان الله، أي مناسبة التسمية. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسعا، وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد السدي ضيقا حرجا شاكا،
يعني يفسر حرجا بمعنى شاكا، وهذا تفسير آخر. نعم.
وقال عطاء الخراساني ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك عن ابن جريج ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك. وقال سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقا حرجا، قال لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. وقال عطاء الخرساني كأنما يصعد في السماء، يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. وقال الحكم بن أبان عن كريمة عن ابن عباس كأنما يصعد في السماء، يقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وقال أوزاعي كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في ضيقه تضيقه عن وصول الإيمان إليه، يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه من وصوله إليه مثل امتناعه
عن الصعود،
مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسع طاقته. وقال في قوله كذلك جعل الله الرسالة الذين لا يؤمنون يقول كما جعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن يأبى الإيمان بالله ورسوله فيغيه ويصد عن سبيل الله. وقال ابن أبي صلحان بن عباس أن الرجس الشيطان. وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب. وهذا صراط ربكم مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيل الصادين عنها نبه
طبعا الآية كأنما يصعد في السماء تشبيه واضح من دلالة الكاف، لكن فيه برهان أن القرآن من عند الله، وإلا فكيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صعد إلى السماء ستضيق نفسه. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا صراط ربكم مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيل الصادين عنه نبه على شرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال تعالى وهذا صراط ربكم مستقيما منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد ما أوحينا لك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث بن عن علي الحارث عن علي في نعت القرآن هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. ورواه أحمد والترمذي بطوله قد فصلنا الآيات أي وضحناها وبيناها فسرنا لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامة فيما سلكوا من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات العوجاج أفضوا إلى دار السلام وهو وليهم أي السلام، وهو الله وليهم أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ويوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا يعوذون بهم ويطيعونهم ويحب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس، ثم يقول: يا معشر الجن، وسيقول كلام يدل على المحذوف، ومعنى قوله قد استكثرت من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدون هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا وكذا. قال مجاهد والحسن وقتادة: وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني إن أولياء الجن من الإنس. قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. وقال ابن أبي حازم: حدثنا أبي حدثنا أبو الأشهب هوذج بن خليفة حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال: استكثرتم من أهل النار يوم القيامة. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقال الحسن: وما كان استمتع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وقال محمد بن كعب في قوله: ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال الصحابة في الدنيا. وقال ابن جرير: كان الرجل
في الصحابة في الدنيا، يعني الصحبة، الصحبة في الدنيا، فإن الكاهن صاحبه الجني، والشاعر صاحبه الجني، رئيه الصحبة في الدنيا. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم، فاعتذروا به يوم القيامة. أما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال السدي: يعني الموت. قال النار مثواكم، يعني مأواكم ومنزلكم، أنتم وإياهم أولياؤكم خالدين فيها، إماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. وقال بعضهم: يرجع معنا هذا الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود: خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال: إن هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختار ابن جرير وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية: يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار ويتبع بعضهم بعضا. وقال مالك بن دينار قال في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: الظالمين الجن وظالمين الإنس. وقارأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قارين. قال: ونسلق ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن محمد بن سلمة عن عاصم عن زرع عن ابن مسعود مرفوعا: من أعان ظالما سلطه الله عليه، وهذا حديث غريب. وقال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. ومعنى الآية الكريمة: وكما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين: نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم.
الصواب أن هذه الآية: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، عامة، فإن الظالم يتولى الظالم، وهذا واقع مشاهد. وأيضا: كما تكونون يولى عليكم، وهذا مشاهد. وأيضا: في النار يلقي الله بعض الظالمين إلى بعض بما كان بينهم من التولي، حيث كانوا يجتمعون في الكسب. فكل هذا داخل في عموم هذه الآية. نعم. وكان الحسن البصري يستدل بهذه الآية على قوله: أعمالكم عمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم. ولهذا كان يقول الحكام الظلمة: قدر الله لا يرد بالسيف، وإنما يرد بالتوبة والاستغفار. نعم،
أحسن الله عليكم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا أيضا مما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم وهو أعلم بلغتهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل ورسالات هل بلغتهم الرسل ورسالاتهم. وهذا استفهام تقرير. يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم أي من جملتكم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن الرسل كما قد نص على ذلك مجاهد ابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس إن الرسل بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك ابن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسل. نحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم كقولهما رجل بحرين يلتقين بينهم برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من المالح لا من الحلو. وهذا واضح والله أعلم.
وهذا واضح ولله الحمد.
وقد نص هذا الجواب بعينه ابن جرير. والدليل على أن الرسل الله إنما هم من الإنس قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
وأيضا قوله لو كان هناك رسل من الإنس لأخبرنا الله ولو عن واحد منهم. وهذا أكبر دليل واقعي على أنه ليس منهم رسل. نعم.
وقال تعالى عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فحصل النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجنة تتبع للإنس في هذا الباب. ولهذا قال تعالى إخبارنا عنهم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ويقررنا أن الرسل قد بلغنا رسالتك وأنذرنا لقائك وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا تكذيبهم الرسل مخالفتهم للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها. وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ذلك أن لم يكن ربكم ملك القرى بظلم وأهل وغافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أقول تعالى ذلك أن لم يكن ربكم مهلك القرى بظلم وأهل وغافلون أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة ولكن أعذرنا للأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد أرسال الرسل إليهم كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال فكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا فلقد جاءنا نذير فكذبنا. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ويحتمل في قوله تعالى بظلم وجهين أحدهما ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون. يقول إن لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم عادهم، ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير.
طبعا هذا الثاني. التفسير يدل على أن الله إنما يعذب بعد الإعذار والإنذار، فإذا لم يحصل إعذار وإنذار لا يعذب الله عز وجل، وهذه مسألة تسمى بقيام الحجة. نعم
أحسن الله عليكم. والوجه الثاني أن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يقول لم يكن ربك ليهلكهم جل التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى الله أعلم. وقال قوله تعالى ولكل درجات مما عمل، أي ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبها بها، إن خير فخير وإن شر فشر. قلت يحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عمل، أي ولكل عامل من طاعة الله ومعصيته من كافر الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسب كقوله قال لكل ضعف، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لهم عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهله وغافلون. قال ابن جرير أي أيوة وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه.
في الوجهين اللذين ذكرهم ابن جرير هو رجح الأول في نظر القاصر، أنه ما في تعارض بين الوجهين، بل كلا الوجهين حق، فإن الإهلاك العام يكون بعد إرسال الرسول، ثم المؤاخذة تكون بعد إقامة الحجة. نعم.
وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى وربك يا محمد الغني أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه وهم الفقراء، وإليه في جميع أحوالهم ذو الرحمة أي هو الذي أي وهو مع ذلك رحيم بهم، كما قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن يشاء يذهبكم إذا خالفتم أمره ويستخلف من بعدكم ما يشاء قوما آخرين يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه، كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على ذهاب هؤلاء والتي أنا بآخرين، كما قال تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشاء يذهبكم أيها خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال محمد بن إسحاق عن عقوب بن عثمان قال سمعت أبانا بن عثمان يقول في هذه الآية كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، الذرية الأصل وذرية النسل. وقوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كانوا لا محالة، وما أنتم بمعجزين أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم إن صرتم ترابا ورفاتا وعظاما هو قادر لا يعجزه شيء. وقال ابن أبي حاتم في تفسير حدثني أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا محمد بن حمير عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموت والذي نفسي بيده إنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. وقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا تشديد شديد ووعيد أكيد أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي كقوله وقل للذين لا يؤمنون على ماله على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على مكانتكم ناحيتكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، أي أتكون لي أو لكم، وقد أنجز الله موعده الرسول صلوات الله عليه أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفين من العباد وفتح له مكة وظهر على من كذبه من قومه وعداه ونواه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلافه خلفائه رضي الله عنهم أجمعين، كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى إخبارا عن رسلي فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة المحمدية ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
أحسنت. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. السبت الأحد القادم يمكننا أن ننتهي بأريحية إن شاء الله. في قول أبان بن عثمان كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قال المكتوب عندكم إيش؟ شو الفرق؟ ما في فرق صح؟ لا، هو يريد التفريق بين الضم والفتح. الذرية الأصل بفتح الذال، والذرية بالضم يريد النسل. هو يريد التفريق بين الفتح والضم فقط. نعم، لأن اليهود يمكن يقتلك لأنه يرى جواز هدم الطوفة عليك ليلا وانت نايم، أما النصراني ما يمكن يقتلك. هذا وجه.
طيب يا شيخ، الذرية الأصل والذرية
لا العكس. الذرية بالفتح الأصل. نعم. والذرية بالضم النسل.
نعم، أحسن الله عليك.
نعم. لذلك حتى المعاصرون مختلفون، هل يسمى القنبلة الذرية أو الذرية أو الذرية؟ فإذا نظروا إلى أن المقصود به الأصل وهو الجزء الذي لا يتجزأ قالوا إذن الذرية.
نعم، قنبلة الذرية.
نعم. أما إذا نظروا إلى أنه ينشطر قالوا الذرية. هذه فائدة اللغة. سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.